بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بحث نقرأ سورة الحمد لشفاء آيت الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى للشفاء العاجل والكامل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كنا نبدأ بحثنا بحديث من أهل البيت عليهم السلام، وهذا من أمير المؤمنين عليه السلام، ذكرنا حديثا فيه 23 موعدة، وذكرنا عدة منها في صفة الإنسان الذي طبيعة الإنسان، يعني إذا خلي ونفسه يكون هذه صفاتها. يقول عليه السلام: تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن. بعض الأمور التي الظنية هي تؤثر فيه، ولكن بعض الأمور التي هي قطعية لا تؤثر. هو يعرف قطعا أنه يموت، لا يمهد نفسه للموت، ولكن بالنسبة إلى إقدام بكسب بعض الماديات ولو كان مظنونا يقدم على ذلك. نعم، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. عندما غيره يرتكبون الذنب ويخاف عليه، هذا المسكين كيف يرتكب هذا المعصية، ولكن هو بالعكس يعمل يغسر في عمله ويرجي نفسه بذلك، يعني يتوقع من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ما هو أعظم من غيره. إن استغنى بطل وفتن، وإن افتغل قنط ووهن. في هذا الغناء إذا استغنى رأى قدرة أو رأى مال ونعمة الله تبارك وتعالى هو بطل وفتن، يصير مفتونا بماله و بطلا ورئاء الناس، إنسان مغرور في نفسه وأنا الذي كذا وكذا. ولكن إذا افتقر قنط وبهن، ولكن عند الفقر يحصل إنه حالة غنوط والوهن. يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل. عند الطلب يبالغ في الطلب، ولكن عند العمل يقصر في عمله. إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة. في معصينا في الأغنى معاملة مع الله تبارك وتعالى، المعاملة إما سلف وإما نسية. ويجعل إذا شهوة عرضت له أسلفت المعصية، يعني يقدم المعصية ويترك ثمنه للمستقبل، يعني معاملة النسية. وسوف التوبة، التوبة التي هي سبب لنجاته هذه يسببه يؤجله، ولكن العمل يرتكبه. وإن أرته محنة انفرج عن شرائط الملة. إن اعترى عليه، إذا حدث له محنة انفرج عن شرائط الملة، يعني شرائط الملة شرائط الدين والشريعة، أنه لا يلازم الشريعة. أحيانا يكفر في كلامه ويشك في عدالة الله تبارك وتعالى، لماذا أنا دائما مسكين هكذا مبتلى ببعض المسائل. انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر. هو يعد الآخرين، يذكر العبر، ولكن هو غيره لا يعتبر، ويبالغ في الموعدة ولا يبتعد. في مقام الوعد يبالغ ويؤكد، ولكن هو بنفسه ليس هكذا واعد غير مبتعد لنفسه. فهو بالقول مدل ومن العمل مغل. في بابل يدلل بقوله وكثيرا ما يؤكد على ما يقول من الأمور الجميلة، ولكن في مقام العمل هو مغل في العمل، ينافس فيما يفنى ولا يسامح فيما يبقى في الأمور الباقية، يسامح فيما يفنى في الأمور الفانية وينافس، يعني في الأمور الدنيوية دائما هو يسعى في كسب الدنيا وينافس الآخرين في أن يكون هو الموفق لكسب المعاش وكسب المال ويتقدم على الآخرين، ولكن في مسألة ما يبقى وهو أعماله الحسنة التي يذخر له هو يسامح. يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، هذا الشيء الذي غنيمة يراه مغرما عندما ينفق في سبيل الله، يرى أنه تضرر هكذا، أنا دفعت هكذا قبلت الخسارة، قسرت كذا، أعطيت إلى فقير كذا أو إلى مشروع كذا، ويعتبره يرى الغنم مغرما، ما استفاد منه وما هو مفيد يراه مغرما والغرم مغنما، الشيء الذي في الهغفة إضاءة للمال إبطال للمال يراه مغنما غنيمة. يخشى الموت ولا يبادر الفوت، أنه يخشى من الموت ولكن مع ذلك لا يبادر الفوت، لا يبادر الأعمال الذي سوف يفوت عن يده ولا يستطيع أن يعمل، فلا يأتي بما عليه بينما هو في معرض الفوت، ولكن مع ذلك هو يخاف الموت. على كل حال هذه كلمات إشارات في الآيات القرآنية بنفس المعنى، وكلامه عليه السلام تفسير لما جاء في القرآن، وإنما نكتفي بهذا المقدار من البيان، وأنتم بحمد الله أهل الموعدة وأهل أهل العلم. كان كلامنا في المسألة الثامنة حيث قال السيد رضوان الله عليه: أغل عدد كان أغل بالجماعة في غير الجمعة والإيدين اثنان، أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، يعني يكفي أن يكون اثنين رجل ورجل أو رجل وامرأة، يكفي هذا المقدار. ثم يقول: بل وصبيا مميزا على الأقوى، يعني حتى إذا كان رجل وصبي مميز، المأموم صبي والإمام هو رجل، بهذا المقدار كذلك تنعقد الجماعة. انعقاد الجماعة، إذا انعقدت الجماعة لها شروط ولها أحكام، منها أن الإمام إذا شك في صلاته يأخذ بقول المأموم، إذا قلنا أن صلاة السبي صلاة صحيحة فإن أغت الجماعة بوجوده، فعلى ذلك إذا شك الإمام يمكن أن يعتمد على كلام هذا الصبي، إشارة الصبي في صلاته أن ركع أولى أو ثانية، يعني إشارته أو يعني حفظه حجة للإمام ويأخذ به، وسائر ما جاء في مسألة الجماعة. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الموضوع لابد أولا نتخذ موقفا من عبادات الصبي، هل عباداته صحيحة وشرعية أو عباداته مجرد التمرين وليس إلا ألفاظ وحركات وليست العبادة؟ هناك قولين، قول ذهب إلى أن أعماله ليس شيئا لمجرد الحركات والسكنات وأقوال، ولكنه ليس صلاة أصلا، أو إذا صام صومه ليس صوم، فالعبادات ليست هي عبادة. وبعض الفقهاء يقولون لا، أن عباداته عبادات شرعية. هؤلاء الذين يقولون أن عباداته غير صحيح يستندون إلى روايات، وأشهر الروايات في هذا الباب رفع القلم عن السبي حتى يحتلم.
السلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله. وهذا الحديث لم يرد بهذه المضامين بالدقة في كتب الشيعة، يعني في موسوعات الحديثية عند الشيعة لم ير به رواتنا، ولكنها معروفة عند السنة، ولعلنا نرى في كل السهاه والمسانيد أولى أقل جل السراع والمسانيد يوجد هذا الحديث بعبارات مختلفة ولكن كلها متقاربة. ولذلك أصبح هذا الحديث من الأمور المعروفة حديث رفع القلم. ففقهاءنا من الشيخ رضوان الله عليه لأن قد الشيخ إلى يومنا هذا يستندون إلى هذا الحديث، فصار هذا الحديث كأنه مقبول وقاعدة عندنا شيعة وسنة، ولو أن هذا الحديث أصله منه وليس منا. نعم هناك روايات قريب بهذا المضمون عند الشيعة ولكن ليس كحديث الرافع رفع القلم عن السبي. فكما قلنا أن عبارات وعبارات مختلفة باستنادا بهذا الحديث وعمد السبي وخطأه سيان أو عمد السبي وخطأه واحد، هذه الروايات أخذوا بأن فعل السبي كالعدم وما يقوله من العبادات قد شبهوه بالحيوان، كمان أصوات الحيوان لا يفيد معنى كذلك. ولذلك هذا التعبير المعروف إن الصبي مسلوب العبارة، مسلوب العبارة يعني عندما يعبر شيئا كأنه لم يعبر، سواء في باب الإنشاء والمعاملات أو في باب العبادات. فعلى ذلك هذا الذي قال بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء يقولون عبادات عبادة وليس في إشكال، أن المحق الحلي رضوان الله عليه في المهذب الباري في شرح مختصر النافع يعني جمال الدين أحمد بن محمد الأسدي في كتابه المهذب الباري، هذا غير مهذب ابن براج، في شرح مختصر النافع عندما يستدل على عدم قبول شهادة الصبي في باب الشهادات، وهذا الحديث رفع القلم عن السبي رفع القلم ورد في أبواب مختلفة، من أبواب العبادات والصلاة ومن أبواب المعاملات وفي كتاب القضاء في باب الشهادات وموارد مختلفة استفادوا من هذا الحديث كثيرا. ولذلك هو يقول يستدل على عدم قبول شهادة الصبي، يقول الأول قوله عليه السلام رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم وعن النائم حتى ينتبه. طبعا هذا مستند قوله كتب السنة ليس كتبنا. يقول بعد وفي رفع القلم عنه دلالة على أن لا عبرة بأفعاله وأقواله، لا عبرة بأفعاله وأقواله. وكما قلنا أن هذا الحديث من كتب السنة ورد في كتب السنة في أبواب المعاملات وكذلك أبواب العبادات، ولكن الذي عندنا قلنا أن الروايات التي مثلا عند السنة هكذا جاء رفع القلم عن السبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق في سنن ابن ماجه، وكذلك في بخاري موجود هذا الحديث، في مسلم موجود وفي مستندات كذلك، وكذلك رفع القلم عن السبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه، أن المحق الحلي استند هذا الحديث كذلك. أما ما عندنا من الروايات مثلا منها ما ورد في وسائل الشيعة الباب المجلد 29 صفحة 200 باب الهادي عشر من أبواب العاقلة حديث الثالث بإسناده يعني إسناد الشيخ عن محمد بن حسن الصفار عن حسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول عمد السبيان خطأ يهمل على العاقلة. وكذلك حديث آخر محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام إن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل خطاه وعمده عمده سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي عن السكوني عن الإمام عليه السلام، وسند الشيخ إلى النوفلي والسكوني صحيح، والسكوني كان عاميا ولكن حديثه مقبول من المعتبرين. على كل حال هذا الحديث الثاني لا يتعلق بطفل، ولكن ذكرناه بلحاظ هذا الكلام، جعل خطأه وعمده سواء، نريد نستفيد من هذا المعنى. نحن نقول أن عندما نراجع، ليس نحن أنا كثير من الفقهاء يقول هذا الأمر، إنما نراجع إلى الأحاديث نرى أن هذه الأحاديث جلها وردت في مقام المنة، والمنة إنما يدل على رفع القلم المؤاخذة، رفع قلم المؤاخذة، ورفع القلم بمعنى قلم المؤاخذة، فعلى ذلك معناه أنه لا يوجب على الطفل ما يجب على الآخرين، أو لا يجب على الطفل ما يجب على الآخرين. ومثلا في رواية، هذه الرواية التي رويناها بالنسبة إلى المجنون، جعل الدي على قومه، الإمام عليه السلام عندما يقول يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدية على قومه وجعل خطأه وعمده سواء، جعل خطأه وعمده سواء في أن لم يؤخذ منه الدية، جعلوا على الآخر، لأنه تعرفون أن الدية القتل العمد والشبه العمد على القاتل، ولكن دية الخطأ ليس على القاتل إنما على آغلة القاتل. فأمير المؤمنين عليه السلام جعل هذا الدية على الآغلة، وعبر عن ذلك جعل خطأه وعمده سواء، يعني ولو كان الطفل تعمد في مجنون تعمد في هذا الأمر، ولكن الدية ليس عليه على الآغلة لأن عمده وخطأه سيان. ففي هذا الحديث في مقام رفع التكليف والواجب عن المجنون، فهذه الرواية تفيد هذا المعنى، أن الله لم يكلف الأطفال قبل البلوغ بشيء. ثم قول الله تبارك وتعالى كذلك في بعض الموارد، الله تبارك وتعالى ما أنفذ قولهم في باب الإنشاء لا لأنه كلامه سيان عمده وخطأه سيان، بل رعاية لمصلحة الشعب، مصلحة الأمة، أن لا يصير بينهم خلاف. ولذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا التعبير في القرآن أموالكم المراد أموالهم، وإلا أموال لا يجب أن نؤتي إلى الأطفال، المراد من أموالهم، ولكن الإسلام نظر أو القرآن نظر إلى الأموال كجملة، يعني جملة الأموال يعني اقتصاد المجتمع للناس، هذا حق الناس، فلا بد أن لا يضاع. ولذلك يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الاقتصاد أساس المجتمع، قيام المجتمع، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. في تعبير الأول جاء السفهاء، والسفهاء إنسان الذي لا تدبير له في أمر معاشه وحياته سواء كان كبيرا أو صغيرا. ثم ذكر مصداق من مصادر السفهاء أطفال، عادة أطفال ليس عندهم تدبير حياته، هذا غير المجنون. ولا تبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أكفى بالله حسيبا. فالله تبارك وتعالى منعهم أن يتصرفوا في أموالهم رعاية لمصلحة المجتمع وحتى لمصلحتهم. ولكن هذا الأمر في باب العبادات يكون من باب اللطف، واللطف ليس حرمان الطفل عن صحة عمله، إذا كان ولد عمره مثلا 10 سنوات 12 سنة ويعرف كل شيء ويناجي ربه ويصلي لربه، الله يقول لا عملك غير مقبول، هذا ليس لطفا. اللطف رفع الكلفة عن الطفل، رفع التكليف، ولكن الشيء الذي هو يحتاج إليه أو يشتاق إليه ليس منة عليه. مثلا إذا كان هناك عمل له أجرة معينة، إذا أمرنا شخصا أن يعمل هذا العمل هذا كلفة، ولكن إذا قلنا لا أنت حر اعمل أو لا تعمل هذا منة عليه، لأنه يستطيع أن يعمل ويأخذ الأجر يستطيع أن لا يعمل. ولكن أن نقول لا تحق لك أن تأخذ بهذا العمل، هذا ليس لطفا، هذا مانع والحرمان. فعلى ذلك الله تعالى أراد أن يلتف بالأطفال أن لا يكلفهم بالعبادات، لا يؤاخذون بالعبادات ولا يؤاخذون كذلك بأفعالهم التي تترتب عليه الحد أو الدية وأديتهم على آغلتهم، والحد كذلك لا تجرى. نعم إذا كان مراهقا يعرف ما فعله إذا قتل إنسانا أو فعل شيئا من المحرمات وهو شاعر ويدرك أن ذلك يعذر. ورد هناك روايات بالنسبة للطفل الذي ارتكب بعض الأمور يعذر ولكن لا يجرى عليه الحد، هذا منة. ولكن في باب العبادات أن نقول أن عمله كعدم العمل هذا ليس منة. ولذلك اقتضاء الروايات التي وردت حول هذا العام عمده وخطئه سيان المراد في مقام المؤاخذة، سواء المؤاخذة الدنيوية كالحدود والدية والقصاص أو الأمور الأخروية أو الأمور الإنشائية إنشاءاته بالنسبة للبيع والشراء. على كل حال سيد خوي رضوان الله عليه يقول وأما إذا كان من فقد قضى الماتن، هو ذكر كلام ماتن رضوان الله عليه، ويقول أنه يرى أنه عمله مقبول وهو كذلك يرى هذا العام، وكثير من الفقهاء يقولون بذلك. ثم هو رضوان الله عليه يقول أن قولنا بأن عمل الصبي، إذا قلنا أن عمل الصبي كالعدم عباداته باطلة، لابد أن نقول في هذا الباب أنه إذا اقتدى برجل لا يتحقق جماعة لأن عمله كالعدم ليس صلاة. ولكن إذا قلنا عمله صلاة وصحيح، لابد أن نقول نعم إذا كان هناك طفل يعني صبي قبل البلوغ وإمام إذا كان هو يشعر ماذا يقول ويند الصلاة فصلاته صحيحة فالجماعة متحققة، وهو يختار هذا الأمر. ولكن الذي هو يعبر عنه بأنه يجعل الأمر على قسمين، إن قلنا أن العبادات تمرينية فلابد أن نقول أن الطفل لا يكفي لحصول الجماعة، إذا كان رجل إماما وهناك صبي يصلي خلفه أو صبية تصلي خلفه هذا لا يصبح صلاة الجماعة فلا يأتي فيه أحكام الجماعة. ولكن إذا كان قلنا أن أفعاله أو عبادته الشرعية يجوز. نقول بالنسبة إلى الروايات استندوا على أن الروايات دالة على التمرينية، ومن الروايات التي استدلوا بها ما رواه من الروايات التي ذكره ما ذكره الشيخ رضوان الله عن محمد بن أحمد وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري أو بختري عن جعفر عليه السلام قال إن عليا قال الصبي عن يمين الرجل في الصلاة فإذا ضبط الصف جماعة والمريض القائد عن يمين الصبي جماعة. فهذا الحديث استندوا على أنه هذا الإمام يقول الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، يعني إذا ضبط الصف وجماعة. وكذلك رواية أخرى رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة، قال نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه. أنه رضوان الله عليه يقول استناد إلى هذه الرواية بما أنها ضعيف لا يمكن، ولكن هو يستند إلى قول رسول الله قول الإمام عليه السلام صل خلف من تثق بدينه. يقول صل خلف من تثق بدينه خطاب، يعني خطابه عام أو مطلق يشمل البالغ وغير البالغ. بغير البالغ يقول صل خلف من تثق بدينه، فعلى ذلك إذا طفل أو صبي وثق بدين رجل يجوز له أن يصلي خلفه فصلاته صحيحة ولا قصور لإطلاق هذه الرواية. هو يقول بذلك. وبعد يلخص كلامه أن اقتداء الصبي بالرجل لا يحقق الجماعة بناء على التمرينية لأصالة عدم المشروعية بعد عدم الدليل عليها. أما على الشرعية فيشمله إطلاق قوله عليه السلام صل خلف من تثق بدينه، وبذلك يحكم عليه بالصحة كما مر. يعني نقول نحن نذهب إلى صحة عبادته. ولكن الأمر الذي نقول أنه لا منافاة بين أن تكون تمرينية وشرعية، ليس كونه شرعية وتمرينية متقابلان، بل يمكن أن يكون تمرينية ولكن مع ذلك تمرين العبادة ليس تمرين غير العبادة. يعني يعبد الله تبارك لا بد للوالد أن يأمره بالصلاة حتى يصلي مع النية مع التوجه إلى الله تبارك وتعالى حتى يتعود بالصلاة، وحتى إذا بلغ لا يترك الصلاة وقبل البلوغ كذلك. وهناك روايات وردت ولسان هذه الروايات إقامة الصلاة، ومع ذلك هذا من باب التمرين وليس إيجابا شرعيا على الطفل، إيجابا من جانب الوالد أو الوالدة والدين لأن يتمرن الطفل أو الصبي على الصلاة. ولكن صلاة التي هي صلاة لا مجرد سورة الصلاة. ولذلك أظن أنه لا منافاة بين يعني فهمنا من الروايات أنها تمرينية وبين كونها عبادة. ونكمل الكلام إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.